بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من مقدمة العلوم الثلاثة، وفي هذه المقدمة ذكرنا الفصاحة والبلاغة، وأن لكل منهما اصطلاحات بلحاظ المتكلم، بلحاظ الكلام، بلحاظ الكلمة، وهكذا. وهذه المقدمة التي قدمناها في الحقيقة يعني جدا مختصرة، والبحث فيها أطول وأعمق من هذا الذي مر بنا، ولكننا نتكلم على مستوى هذا الكتاب. وإلا مثلا إذا تدرسون المختصر أو تدرسون المطول، لعل هذا بروحه يبيله ما يقارب 60 درس، يعني نصف سنة دراسية هذه المقدمة، أو شوي أقل من النصف. ف يعني المقصود أن المطالب اللي طرحت هنا عليها بعض الإشكالات، عليها بعض التأملات، عليها بعض التدقيقات، ولا تظنوا أن هذا الذي طرح هنا هو منتهى ما وصل إليه أذهان البلاغيين. لا، هناك تفاصيل كثيرة وتدقيقات كثيرة في هذا الباب. هذا كله انتهينا منه على مستوى كتابنا الحين. هذا اللي يهمنا إحنا، أن كتابنا نفهمه. بعض الأحيان ومو بعض الأحيان، دائما يعني الفهم الدقيق والتام للمطلب القليل أفضل من الفهم الضبابي غير الدقيق للمطالب الكثيرة. ولذا ترى قد تكون أنت الذي درست هذا الكتاب، كتاب تهذيب البلاغة، مع اختصاره، مع حذف كثير من المطالب منه، قد تكون إذا كان فهمك دقيقا قد تكون أقوى في البلاغة ممن درس تهذيب البلاغة والمختصر والمطول وحواشي المطول مثلا. لا، قد تكون أدق وأقوى من ذاك الذي درس تلك الكتب. فالمهم أن تفهموا الآن مرحلتكم مرحلة الفهم الدقيق، أن تفهموا ما يقال في علم البلاغة. حين باجي التفصيلات والتدقيقات الطولية والتعميقات، التدقيق الطولي يعني نفس هذه المطالب ولكن إشكالات ورد إشكالات وتعميق. هذا التعميق الطولي هذا مو مهم، أنت هذا السطح افهمه وخل فهمك له دقيق. بعد ذلك التدقيقات الطولية في مرحلة ثانية تأتي بنفسها. قد بعض الإشكالات تطرأ في ذهنك هي نفس الإشكالات الموجودة في الحواشي، يعني الحواشي بالتالي مو من مريخ يطلعون إشكالات، نفس الإشكالات اللي كثير منها قد تطرأ في أذهانكم. فمرحلتكم مرحلة مهمة، حاولوا أن تفهموا الكتابة بما فيه من مطالب شنو؟ قليلة، مطالب سطحية لو صح التعبير. وهذا يحتاج إلى مباحثة وطرح المطلب، لأن المباحثة وطرح المطلب على الغير، حتى إذا ما حصلت أحد تتباحث وياه، تباحث مع الجدار، نفس تهيئ الإنسان لطرح المطلب على الغير ولو كان هذا الغير جدارا، هذا التهيئ يخليه يدقق في المطالب. بعض الأحيان تأتي في بالك إشكالات وأنت تطرح المطلب، لا تأتي هذه الإشكالات وأنت تتلقى المطلب. فطرح المطلب على الغير هذا نوعا ما اختبار للإنسان، يختبر نفسه، يشوف هل فهمته فهما أستطيع أن أطرحه على غيري وأعلمه لغيري، ولا لا بس فهمت وهذا الفهم حق نفسي. إذا قالوا لي تعال اشرح لي المطلب، ما أقدر اشرح المطلب، هذا واضح أنه فهم غير دقيق، يحتاج إلى أن يصل إلى هذه المرتبة، الطالب يصل إلى هذه المرتبة أن يطرح المطلب على غيره. وشون تختبر نفسك أنك عرفت هذا، فهمت المطلب هذا الفهم؟ بالمباحثة. إذا شفت تقدر تتباحث يعني فاهم المطلب بهذه الكيفية المطلوبة بهذا المستوى المطلوب. إذا شفت لا تنحاش من المباحثة، مالك خلق المباحثة، فاعلم أن نفسك أعلم بحالتك وأنك لم تفهم المطالب جيدا. فحاولوا اقتحموا المباحثة، ولو بعض يعني في البدء الإنسان قد يعني شوي يتكاسل يتقاعس عن المباحثة، اقتحموا المباحثة وجربوا أنفسكم وامتحنوا نفوسكم في فهمها، أنكم فهمتوا المطلب جيدا أم لا من بداية الكتاب. للحين قبل ما ندش في علم المعاني، رتب لك زميل تتباحث معه وحاول أن تطرح المطلب على زميلك. هذا الحين من باب الكلام يجر الكلام، هم ضرورة المباحثة هم لا تنسونها. ندخل في علم المعاني. علم المعاني قلنا هو الفن الأول من الفنون الثلاثة التي نبحث عنها في هذا الكتاب، وقلنا أن وظيفة علم المعاني في تنقيح الأركان، أركان الفصاحة والبلاغة، ما هي وظيفته؟ وظيفة علم المعاني تطبيق الكلام لمقتضى الحال، أو الاحتراز عن الخطأ في الكلام، في طرح الكلام، في طريقة إلقاء الكلام. سواء قلت علم المعاني يطابق به الكلام مقتضى الحال، أو نظرت إليه من الجهة العكسية، يعني ما يتحرز عنه بعلم المعاني. ما يتحرز عنه بعلم المعاني هو الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا تعبير آخر عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني إذا احترزت عن الخطأ في تأدية المراد فكلامك مطابق لمقتضى الحال. فكل التعبيرين مآلهما واحد. فهذا العلم يطبق كلامك على مقتضى الحالة التي أنت فيها. وهو شنو كان مطابقة الكلام؟ ركن لأي اصطلاح؟ ركن للبلاغة، بلاغة الكلام. قلنا بلاغة الكلام هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة الكلام. فهذه المطابقة بعلم المعاني، واضح؟
نعم واضح سيد.
نعم.
الآن سيد، يعني إذا واحد أتقن علم المعاني المفروض أنه يستطيع أن يطابق الكلام بمقتضى الحال.
إذا أتقن هذا العلم المعاني المدون في المختصر والمطول قصدكم؟
إيه.
لا، هذا المدون ليس تمام القواعد. يعني القواعد التي يأتون بها في الكتب البلاغية اللي بين أيدينا، حين ما أدري عن القدماء يعني، بس هذه الكتب المتوفرة، مختصر، مطول، ما أدري، تلخيص، مفتاح العلوم، هذه كلها من باب المثال، من باب الأمثلة. يعني مثلا يقول لك أنت إذا افرضوا نكرت المبتدأ، نكرت مثلا افرضوا الفاعل، إذا قلت مثلا جاء رجل، هذا له مثلا خمس أغراض، إما للتعظيم، إما للتحقير، إما للاهتمام، إما مثلا لتنزيله منزلة غير المعرفة وإلى آخره. يذكر لك خمس أهداف من تنكير الفاعل، يذكر لك مثلا ست أغراض من تقديم الفاعل على فعله. فهذه الأغراض الستة من التقديم والخمسة من التنكير وما أدري الأربعة من كون المسند إليه اسم إشارة والثلاثة لكونه اسم موصول، هذه كلها، هذه الأعداد كلها من باب المثال، كلها من باب المثال. يعني يقول لك من وراء الإتيان بمثلا بالمبتدأ اسم إشارة، هذا الإتيان بالمبتدأ اسم إشارة، هذا وراء شنو؟ ثلاث أغراض من باب المثال. وأنت استخرج باقي الأغراض. قد تكون هناك في كلمات العرب أغراض أخرى ما تطرقوا لها، لأن جمع وحصر الأغراض صعب، حصر الأغراض صعب. ما كان غرض امرئ القيس حينما جاء بالمبتدأ شنو؟ اسم إشارة، أو جاء بالمبتدأ اسم موصول، أو شنو كان غرضه؟ أن الجملة الفعلية حولها إلى جملة اسمية في المكان المناسب للجملة الفعلية، جاء بجملة اسمية. شنو كان غرضه؟ وهو امرئ القيس هو ما قال لنا، قال أنا يا أيها الناس مثلا قدمت المفعول على الفاعل لهذا الغرض في شعري، ما تكلم. إنما نحن بمقارنة كلامه مع باقي كلمات العرب وبمقتضى القرائن التي في السياق، هل هذا الشعر كان في الحرب أم كان في السلم أم كان في وصف المحبوب أم كان في الحزن على البعد من عن الابتعاد عن المحبوب، وهكذا حسب القرائن احنا استفدنا بعض الأغراض. قلنا يناسب مثلا كونه في مقام الحرب أن يكون تنكير لفظ العدو من أجل التحقير، مو معقولة يعظم العدو في الحرب مثلا، فاستفدنا هذا الغرض. قد يكون في شعر آخر ما يكون في الحرب، قد يكون في السلم وغرضه ما يكون لا التحقير ولا التعظيم، قد يكون غرض ثالث أصلا من التنكير. فالأغراض حسب، لابد أن تدرس القرائن المحيطة بالكلام والوضع الذي كان فيه المتكلم حتى تفهم ما كان غرضه من هذا التنكير. قد أن تصل من بيت إلى نتيجة أن غرض الشاعر كذا وكذا، غيرك يصل إلى نتيجة أخرى أن غرض الشاعر ليس ما ذكرته. مثلا أجيب لكم مثال حتى يتضح. مثلا عادة اللي يخطر في البال أنك إذا كنت في مقام مخاطبة العدو ونكرت لفظه، قلت يا رجلا مثلا واقفا أمامي، تدري من هو ومن شنو فصله وشنو أصله، ولكن جئت بلفظ المنكر له، واضح؟ هذا شنو اللي يخطر في البال؟ ليش نكرته؟
تحقير.
الذي يخطر في البال أنه تحقير، يعني أنت منو يعرفك أنت؟ من وين يعني، من وين طالع يا جدامي؟ هذا اللي نفهمه، صحيح؟ قد يقال وهذا موجود في كلماتهم، لا بالعكس، مقام الحرب مقام تعظيم العدو. شلون؟ غريب هذا الكلام. في بعض أشعار العرب موجود أنهم يعظمون عدوهم، يقول لأنك إذا عظمت العدو كأنك عظمت نفسك، إذا حقرت يعني انت قاعد تتهاوش ويا على قولتنا على ويا اليهال ويا الصغار. لا، عظم عدوك حتى تبين شنو عظمة الحرب التي انت فيها، وبالتالي تعظم نفسك. واضح الفذلك الربط شلون صار؟ فهذه اشياء شنو من القرائن تفهم أن هذا الشاعر كان غرضه هني التعظيم ولا كان غرض التحقير. قد أنت تفهم أن تحقير، أنا أفهم أقول لا هذا غرضه التعظيم، وهكذا. فالأغراض اللي يذكرونها في علم المعاني، هذا علم المعاني كله من هالنمط، قدم لماذا، أخر لماذا، نكر لماذا، ما أدري عرف لماذا، وصف لماذا، حذف الوصف لماذا، وهكذا كله من هالأغراض. هذه الأغراض أغراض مستنبطة، أغراض يعني استنبطها أهل البلاغة. أنت قد تدقق في كلام العرب تجد أغراضا أخرى، أو قد ترى أن بعض هذه الأغراض في غير محلها. فعلم المعاني له مجال أن الواحد يشتغل فيه، يعني يروح يدور لأغراض ثانية من تنكير المبتدأ مثلا، تنكير المسند إليه مثلا، يروح يدور لأغراض ثانية من ما أدري تقديم المفعول على الفاعل، روح ابحث، قد تصل، فكر، نبش، فتش، قد تصل إلى نتائج أخرى. ولذا لا يكون الإنسان متقنا لجميع قواعد العرب المرتبطة بعلم المعاني. كل ما تجيب قواعد قد يكون للعرب قواعد أخرى. هذا طبعا على فرض أن هالمقدار اللي بيدنا من كتاب التفتازاني احنا شنو حفظناه وتركز وترسخ في أذهاننا. هذا ترسيخ نفس المطالب في مرحلة أولى بنفس صعب. بعدما رسخت في ذهنك هذه المطالب يأتي الدور أن في مطالب ثانية وراها المطالب المذكورة في كتب البلاغة ولا لا؟ هذه مرحلة ثانية بعد بعيدة. المطلب في علم المعاني شبيه بالمطلب اللي مار عليكم في التصريف في معاني الأبواب. إذا طالعين كلماتهم في معاني الأبواب، باب الإفعال، باب التفعيل، باب التفاعل، تشوفون إلى الآن ماكو اتفاق بين الصرفيين على هالمعاني. كل واحد يعبر له تعبير، كل واحد ياخذ له زاوية ويركز عليها. إلى الآن ماكو اتفاق، وإلى الآن كلماتهم غير وافية بفهم القرآن. البلاغيين نفس الكلام، كلماتهم ناقصة وبينهم خلاف، وإلى الآن غير وافية بفهم النصوص فهما تاما دقيقا. فهذه الأبحاث اللغوية أمثال ما يذكر في علم المعاني، هو أمثال ما يذكر في معاني الأبواب في علم الصرف. هذه الأبحاث تحتاج إلى تكملة، إلى الآن نقصانها واضح، لأن تقرأ التصريف تيجي تطبقه على القرآن تشوف ما يفي بالقرآن، ما يفي بفهم القرآن. حاسين بالمسألة في فهم القرآن أن التصريف ما ينفع ولا مو حاسين فيه؟
يعني المفروض قصدكم ان اذا قرأنا في التصريف ومثلا كانت هناك
خليني اجيب لكم مثال. يعني اي نعم، خليني اجيب لكم مثال ولو نطلع من البحث حتى يتضح عندكم، ان لان هذا بحث مهم. بعض المطالب اللغويه فيها مجال واحد يشتغل فيها لابد أن يركز عليها الطالب. بعض المطالب اللغوية سواء نحو صرف بلاغة أيا كان ماكو مجال بعد تشتغل فيه. مثلا الفاعل مرفوع بعد ماكو مجال تشتغل فيه، خلاص لا تصرف وقتك وعمرك على أن تروح تشوف سيبويه قال الفاعل مرفوع ولا ما قال الفاعل مرفوع بعد، خلاص. ولكن بعض المطالب نفس علم المعاني، نفس معاني الأبواب في علم الصرف، هذه المطالب غير ناضجة إلى الآن، تحتاج إلى نضوج، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تنقيب وتفكير. مثلا أجيب لكم مثال، حين في علم الصرف مر عليكم أن باب الإفعال بمعنى شنو؟ بمعنى التعدية مثلا. خب باب التفعيل أيضا بمعنى التعدية، صحيح؟ غالب معانيهما هو التعدية. أني على هالآية قال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، نبأت تلك الزوجة بذلك الحديث وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها يعني النبي نبأ زوجته به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. شوفوا مادة النبأ هني كم مرة جاءت، مرة في باب التفعيل، مرة ثانية في باب التفعيل، المرة الثالثة في الإفعال، المرة الرابعة في التفعيل. علم الصرف يفي بتفريق بين هذه الاستعمالات ولا ما يفي؟ الصرف العالم في علم الصرف يفرق لك بين هذه الاستعمالات في آية واحدة. ليش؟ هي قالت زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت للنبي من أنبأك هذا؟ من قال لك أن أنا تكلمت عن الموضوع؟ من أنبأك؟ جاء على لسان زوجة النبي، جاء شنو؟ باب الإفعال. النبي صلى الله عليه وآله أجاب قال نبأني، باب التفعيل. شو الفرق بين ليش المرأة قالت من أنبأك والنبي أجاب شنو؟ نبأني. ليش هذيك قالت على باب الإفعال والنبي أجاب بباب التفعيل؟ هل علم الصرف يفي ببيان هذا الفرق بينهما؟ ما يفي. يقول هذا هذا تعدية وذاك تعدية، صحيح ولا لا؟ فهذا يحتاج إلى واضح أنه غير البحث الصرفي إلى الآن غير ناضج، البحث الصرفي إلى الآن غير ناضج غير وافي بفهم الخطاب الوارد من العرب سواء كان قرآن كان شعر أيا كان. طبعا هذا يدخل في بحث آخر، قد تقول الحين أنت قاعد تشكل على الصرفيين، روح شوف القراءات لعل في قراءة مثلا كلاهما نبأني. نعم في قراءات هم هذا البحث هم لازم شنو تدخله في الحسبان، أنه هذه قراءة من القراءات، قد تكون قراءة ثانية لا كلاهما من باب التفعيل أو كلاهما من باب الإفعال. على أي حال يعني البحث يحتاج إلى نضوج، يحتاج إلى على الأقل إذا مو كتب تؤلف مقالات تؤلف في هذا المجال. كذلك علم المعاني بالضبط نفس الحالة، نفس النقصان تحسونه بعد ما تنتهون من علم المعاني وتريدون أن تطبقوا القواعد اللي ترسخت في أذهانكم على الفرض، أنها ترسخت في أذهانكم، تي هذه القواعد اللي مترسخة وأنت فاهمها وهاضمها تي تطبقها على القرآن، تحس بنقص، تحس بعدم نضوج للقواعد. فخلوا في بالكم، وهم إذا تبون تكتبون مقالات خلوا المقالات في هذه الأبحاث اللي إلى الآن غير ناضجة، ليكون لك دور في شنو في نضوج المطلب. لا تخلي مقالة في أن الفاعل مرفوع ولا المفعول منصوب، هذا ما يبي له مقالة. جيد، طلعنا وايد من البحث، نرجع إلى ما كنا فيه. أحسن الله إليك. قال الفن الأول علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، تلك الأحوال التي بهذه الأحوال يكون الكلام شنو مطابقا لمقتضى الحال. فالأحوال غير الحال اللي مقتضى الحال، لا الأحوال يعني الحالات يعني الأمور العارضة، الأشياء التي تعرض على اللفظ العربي عوارض أسميها، يعني مو الحال الاصطلاحي يقصد هني، لا يعرف به العوارض التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك، اللي هي شنو في الحقيقة مقتضيات الحال. أنت بعلم المعاني تعرف مقتضيات الحال، واضح، وغير ذلك. نقطة. ثم الإسناد أيضا من أحوال اللفظ، هذا يبي يدفع إشكال. تقول أنت في علم المعاني يا أيها التفتازاني تبحث ماذا؟ تبحث أحوال الإسناد أولا، ثم أحوال المسند والمسند إليه، ثم أحوال الجملة. هكذا قسمتم علم المعاني. الفصل الأول من هذا الفن هو أحوال الإسناد. والآن تعرف علم المعاني بأنه أحوال لللفظ، فيقتضي أن يكون الإسناد لفظا، لأنك تبحث أحوال الإسناد وتعرف علم المعاني بأنه شنو أحوال اللفظ، فالمفروض شنو يكون اتحاد بينهما، أنه أن الإسناد لفظ، ولذا يبحث عن فيه عن العلم الذي يبحث عن أحوال اللفظ. والحال أننا نعلم أن إسناد كلمة إلى أخرى شنو لفظ ولا مو لفظ في اللغة العربية؟
نعم
أمر ذهني، أمر معنوي، الإسناد يكون في الذهن لا ظهور له في اللفظ، بخلاف باقي اللغات، بخلاف اللغة الإنجليزية والفارسية واليونانية، كل هذه كانت شنو كان نفس الإسناد له كلمة، كان يعني في اللغة الفارسية نفس ما دارسين في اللغة الإنجليزية والفارسية نفس الإسناد. هذه كلمة أست، كلمة أست هذه تعبر عن الإسناد، عن الربط بين زيد وبين قائم. ما تقول زيد قائم، تقول زيد قائم أست. ففي باقي اللغات أنت تجد أن الإسناد لفظ، أمر لفظي. في اللغة العربية أمر معنوي في الذهن تربط بينهما. فكيف تقول أن علم المعاني علم يبحث عن أحوال اللفظ، والحال أنه يبحث عن أحوال الأمر المعنوي الذي ليس باللفظ وهو أحوال الإسناد؟ يقول الإسناد هو بنفسه يدفع الإشكال، هو بنفسه أيضا من أحوال اللفظ. يعني كأنها كذا، نحن عندنا ألفاظ هما هو مثلا زيد وقائم، هذه ألفاظ من أحوال اللفظ، أنه تارة يسند إلى لفظ آخر وتارة لا يسند، هذا من أحوال اللفظ. كما أن من أحواله أنه تارة يقدم تارة يؤخر تارة ينكر تارة يعرف، هذه كلها أحوال اللفظ. تارة يسند تارة لا يسند أيضا من أحوال اللفظ. فزيد تارة يسند إليه القيام تارة لا يسند إليه القيام، فنجعل الإسناد من أحوال اللفظ. وهذا الإسناد اللي هو حال من الأحوال الطارئة على اللفظ، من الأمور العارضة على اللفظ، بنفسه له شنو؟ له أمور عارضة عليه، تارة يكون حقيقيا تارة يكون مجازيا وهكذا، تارة يكون صادقا تارة يكون كاذبا، فله أحوال. هذا الإسناد له أحوال. فحينما نبحث عن أحوال الإسناد في علم المعاني لا نبحث عن أحوال اللفظ مباشرة، لأن الإسناد ليس لفظا، بل نبحث عن أحوال شيء هو حال من الأحوال الطارئة على اللفظ. شنو هذا الشيء؟ هو الإسناد. فعندنا لفظ، عندنا حالة طارئة على اللفظ هو الإسناد، وعندنا أحوال تطرأ على هذه الحالة الطارئة على اللفظ. من هالباب بواسطة الأبحاث اللي في باب الإسناد نبحثها بالواسطة تكون من أحوال اللفظ بواسطة الإسناد. ثم الإسناد أيضا من أحوال اللفظ باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة، مو من اعتبارات، من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. وتخصيص اللفظ العربي مجرد اصطلاح، لأن الصناعة إنما وضعت لذلك. هذا المفروض قبل وتخصيص اللفظ العربي، هذا المفروض يحط نقطة، لأن هذا مطلب آخر قاعد يدفع إشكال ثاني ما له ربط بالمطلب السابق. دفع الإشكال السابق لهني، إن التأكيد وتركه مثلا من الأحوال من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. شنو يقصد بهذا؟ يقول إحنا نبحث من أحوال الإسناد، نبحث شنو؟ نبحث التأكيد وعدم التأكيد. نقول هذا الإسناد تارة يؤكد، هذا الإسناد لا يؤكد، ذاك الإسناد لا يؤكد مثلا. فالإسناد يؤكد ويرفع عنه التأكيد. إنزين، فالتأكيد حالة من حالات الإسناد، وعدم التأكيد حالة أخرى من حالات الإسناد. واضح؟ وهذا يبحث في علم المعاني، مع أن الإسناد ليس لفظا، هذا إشكال المستشكل، مع أن الإسناد ليس لفظا. إحنا نقول الإسناد من الأحوال العارضة على زيد قائم، ومن الأحوال الطارئة على هذه الحالة الطارئة على زيد وقائم شنو؟ تأكيده عدم تأكيده. فحينما نبحث عن التأكيد وعدم التأكيد لا تقول لي التأكيد ليس من حالات اللفظ بل هو من حالات أمر معنوي هو الإسناد، نقول هو من حالات اللفظ ولكن بواسطة الإسناد، بما أن الإسناد من الحالات الطارئة على اللفظ، فتأكيد الإسناد من الحالات الطارئة على اللفظ بواسطة. واضح جواب الإشكال؟ نعم.
ما هو الإسناد تعريفه؟
الإسناد هو ربط كلمة بكلمة أخرى، رح يتعريفه إن شاء الله. إجمالا نقول ربط كلمة بكلمة أخرى.
ربط كلمة بكلمة، يعني الأمر أو الربط شيء لفظي أو معنوي؟
معنوي.
زين، يعني شلون نقول اللفظ أو الإسناد طارئ على اللفظ؟ الإسناد طارئ على المعنى، معنى زين ومعنى اللفظ زين.
لا، هذا الأمر المعنوي أين محل حصوله، ظرف حصوله أين؟
اللفظ.
يعني شنو؟ طارئ على اللفظ. وين تقدر تربط؟ هو ما تربط في بين أمر مثلا نقول ذهني وأمر ذهني آخر، تربط بين الألفاظ أو بين الأمور الذهنية بما تحكيها الألفاظ، يعني كلامك عن الألفاظ. فتقدر تقول أن الإسناد طارئ على اللفظ ولو هو أمر معنوي بنفسه. الإسناد بنفسه أمر معنوي ولكن يحصل بين الألفاظ، كأنك تربط بين زيد وقائم بربط معنوي، هكذا تربط بين اللفظ زيد وبين اللفظ قائم بربط معنوي. الرابط هذا الحبل الموصل بينهما، هذا الحبل أمر معنوي ولكن طرفيه شنو؟ أمران لفظيان، لفظان.
يعني الرابط هو معنوي.
نعم.
يعني نعبر عن هذا الرابط ألفاظ.
شلون نعبر عن هذا الرابط شنو؟
الرابط في حد ذاته هو شيء معنوي.
إحنا معنوي.
نربط بين زيد وقائم، نربط زيد بالقياس.
نعم.
وزيد القائم. الذي يعبر عن هذا المعنى هو اللفظ، هذا صحيح؟
ما في اللغة العربية ما نعبر عنه باللفظ. في اللغة العربية ما عندنا ما يعبر عن الربط المعنوي. نقول زيد، نقول قائم بس. لا زيد يدل على الرابط ولا القائم يدل على الرابط، فما عندنا لفظ يدل على الرابط. في اللغات الأخرى نعم، لدينا زيد يعبر عن معنى زيد، ولدينا لفظ قائم يعبر عن معنى قائم، ولدينا لفظ مثلا أست، هذا يعبر عن الربط المعنوي الذي في الذهن. في اللغة العربية ما عندنا، فنقول الإسناد في اللغة العربية أمر معنوي بحت، لا ظهور له في عالم الألفاظ، معنوي بحت.
الفرق بين اللغة العربية وباقي اللغات فقط في هذا ظهور الربط.
نعم نعم، لا في باقي اللغات، يعني بعض اللغات الأخرى له مظهر لفظي، في لغتنا ما له مظهر لفظي. وهذا بعضهم إيه. نعم. تفضل.
هذا يعطي اللغة قوة أو شيء؟
يعطي اللغة قوة من أي ناحية؟
تصير مثلا تفضيل، يعني تصير أفضل من
لا اللغة. يعني ما أشوف له قوة، يعني عادي طريقة استعمال، يعني هذا قوانين وضعية. كأن تقول مثلا في دولة إذا الإشارة صارت خضراء الناس لازم يوقفون، بدولتنا إذا صارت الإشارة حمراء لازم يوقفون، ذاك الأمر الوضعي أفضل من هذا. لا، بالتالي ألوان يعني عادي كلها واحد. جيد. وتركوه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة نقطة. بحث آخر، إشكال يعني جواب لإشكال آخر، يقول ليش قال أحوال اللفظ العربي، ليش خصص بالعربي؟ دفعا لهذا الإشكال يجيب التفتازاني، يقول تخصيص اللفظ بالعربي ليس من جهة أن هذه القواعد شنو مختصة باللغة العرب ولا تجري في باقي اللغات، لا، من باب أن محل البحث هذا وهذه الصناعة التي نبحثها شنو الغرض منها هو فهم كلام العرب، غرضنا نحن كعرب فهم كلام العرب، غرضنا كمسلمين فهم القرآن مثلا، فمحل ابتلاءنا اللغة العربية، مو أن الصناعة هذه والفن هذا مختص باللغة العربية، لا، الفن كثير من قواعده كما ذكرنا مرارا وتكرارا مرتبط يعني مشتركة بين العربية وغير العربية، ولكن بما أن محل ابتلاءنا ومحل بحثنا اللغة العربية فقال أحوال اللفظ العربي. واضح؟ وهذا هذه المسألة التي ذكرناها أن الإسناد يبحثون ولكن شنو ليس من الألفاظ، هذا بعضهم يقول هذا من تأثيرات البلاغة اليونانية على البلاغة العربية، يعني البلاغة التي أهل اليونان علم البلاغة اللي أهل اليونان كان عندهم وعلم البلاغة اللي جتنا إحنا عندنا، فإحنا تأثرنا بهم فبحثنا الإسناد، والحال أن الإسناد ليس من الألفاظ فاحتجنا إلى هذه الفذلة كي نقول الإسناد حال عارض على اللفظ وله أحوال عارضة على نفسه، فبهذه الفذلة الأحوال التي تبحث أحوال الإسناد بواسطة الإسناد تكون أحوالا لللفظ، وإلا بنفسها لا تكون أحوالا لللفظ لأن الإسناد ليس باللفظ، أما على لغة أهل اليونان لا، الإسناد لفظ، الإسناد بنفسه له مظهر لفظي، فالأحوال الطارئة عليه إذا بحثت في علم البلاغة تكون أحوالا لماذا؟ أحوالا للألفاظ، فهذا بعضهم يقول أنه من تأثير البلاغة اليونانية على البلاغة العربية، كما أن منطقهم أثر على منطقنا، وهناك قلنا هناك إسناد لا مظهر له في اللغة العربية، من هالباب، من باب أن احنا ماخذين من اليونان، ف هم قالوا الإسناد احنا مقلنا الإسناد، آية الأمر أنه يوم اليوم يقولون إسناد يقصدون لفظ الإسناد، احنا يوم اللي نقول إسناد نقصد ذاك الأمر المعنوي، وهذا الأمر المعنوي ليس من قبيل الألفاظ، لا يصح يقع قسيما للموضوع والمحمول في المنطق، مثلا الموضوع لفظ المحمول لفظ والإسناد ليس من سنخ اللفظ، ولكن مع ذلك احنا في احنا نخلي قسيما للألفاظ على اي حال. تنبيه يدخل في هذا التنبيه في بيان معنى الصدق والكذب، متى يكون إسناد شيء إلى شيء صادقا، متى يكون إسناد شيء إلى شيء كاذبا، متى يكون الخبر صادقا، متى يكون الخبر كاذبا. هناك قولان في تعريف الصدق والكذب، القول الأول يقول احنا نقارن الكلام مع الواقع، فإن طابق الواقع فهو صادق، صدق صادق، كلام صادق، إن لم يطابق الواقع خالف الواقع فهو كلام كاذب. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، احنا ما لنا شغل بالواقع، احنا لنا شغل باعتقاد المتكلم، إن طابق اعتقاده فهو صادق، إن لم يطابق اعتقاده فهو شنو كاذب. وثمرة التفريق بين الأمرين أو بين المسلكين شنو؟ أنه إذا جئنا بكلام مثلا طابق الواقع ولكن لم يطابق الاعتقاد، أنا أظن أن زيد فاسق، أظن هكذا، ومع ذلك يعني أعتقد بأن زيد فاسق، أظن أقصد أعتقد بأن زيدا فاسق، ولكن مع ذلك أقول زيد عادل قدموا للصلاة خل يصير إمام جماعة، مع أني أعتقد بأنه شنو فاسق، أقول قدموه هو عادل. وفي الواقع يطلع شنو زيد لا عادل مسكين، أنا أظن به ظن السوء، أنا أعتقد أنه أنه فاسق، لا هو في الحقيقة عادل. هذا الكلام حينما أقول زيد عادل فقدموه، مع أنه في اعتقادي هو فاسق، هو في الواقع هو عادل، هذا كلام صادق أم كاذب؟ إيش رأيكم؟
على مذهب التفتزاني وصادق، لكن المذهب الآخر كاذب.
على مذهب التفتزاني نعم يكون كلاما شنو؟
صادقا
لأنه مطابق للواقع. على المسلك الثاني يكون كاذب لأنه غير مطابق لاعتقادك، وكذا العكس، بعد صور مختلفة تقدر تطلع، مطابق للواقع غير مطابق للاعتقاد، أو العكس، أو مطابق لكليهما أو غير مطابق لكليهما. فالثمرة من هذين المسلكين يظهر في هالحالات العموم والخصوص من وجه بينهما. مثلا حالة المطابقة للاعتقاد للواقع دون الاعتقاد، أو مطابقة للاعتقاد دون الواقع،
يعني لا ترجح بين الطرفين
سيدي. مسلكين، الحين راح نقول شنو دليل كل من المسلكين، و يعني يرد على المسلك الثاني التفتازاني. وهناك مسلك ثالثا ما يبحث هني في المطول ذاكرة، مسلك للجاحظ، لا يقول بهذا ولا بذاك.
عجيب.
اي نعم. احسن الله اليكم. ياتي ان شاء الله بيانا هذا تعريف المسلكين ودليلهم، دليل الجماعة الثانية، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. الله.